أسعى في احتسابه فتفقه في معانيه وفي عمق انتسابه سوف تجنيه ثوابا حين تسعى في احتسابه فتفقه في معانيه وفي عمق انتسابه.
الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأثني عليه الخير كله، لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، رب العالمين، له الحكم في الأولى والآخرة، وهو الحميد المجيد. أحمده جل في علاه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بعثه الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد بالعلم والبيان والسيف والسنان حتى أتاه اليقين وهو على ذلك، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الحلقة الأولى من حلقات سنتناول فيها إن شاء الله تعالى شيئا مما يتعلق بفقه المعاملات، بفقه الاقتصاد، فقه ما يحتاجه الناس في معاشهم. وبين يدي الحديث عن هذه القضايا نحتاج إلى شيء من التنبيه والإلماح إلى أمر مهم، وهو مما تميزت به هذه الشريعة. رب العالمين بعث محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وأنزل عليه كتابا هو آخر الكتب وهو أجمعها، كتاب قد حوى الهدى والخير، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وهداية القرآن لا تقتصر على جانب من جوانب حياة الناس، بل إن هداية القرآن هداية عامة تتطرق إلى جميع شؤون الناس وما يحتاجونه، ليس فقط في أمر أخراهم وما يتعلق بصلتهم بربهم جل وعلا، إنما هداية القرآن تشمل كل مناحي الحياة. فهداية القرآن في صلة العبد بربه، حيث تبين له هذا الرب الذي يعبد ما له من الكمالات، ما له من بديع الصفات وجميل الأسماء سبحانه وبحمده. إن هذه الشريعة بينت المعبود وعرفت بالله تعالى تمام التعريف، كما أنها أضافت إلى التعريف بالرب المعبود الذي تألهه القلوب وتتعلق به وتصبو إليه ولا سكن لها إلا بالتعلق به، بينت أيضا الطريق الموصل إلى هذا الرب، الطريق الموصل إلى رضا الله جل وعلا، كيف يصل الناس إلى ربهم. إن هذه الشريعة جاءت بذلك بيانا وإيضاحا، تفصيلا وتكميلا، فما من شيء يقرب إلى الله تعالى إلا وقد دلنا عليه خير الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إنه ما ترك طريقا من طرق البر ولا سبيلا من سبل الهداية إلا وقد وضحه وبينه، فكانت السبيل في غاية الوضوح والبيان، حيث لم يترك خيرا إلا دلنا عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الخير الذي دلنا عليه هو في صلتنا بربنا، لكن لم يقتصر في دلالته صلى الله عليه وسلم وهدايته لعموم الناس، للناس كافة، فإنه مبعوث رحمة للعالمين. لم يكن صلى الله عليه وسلم دالا الناس كيف يتصلون بربهم وكيف يتعبدون له وكيف يتقربون إليه بألوان القربات، بل بيّن لهم كيف تنضبط أمور دنياهم، كيف تستقيم أمور معاشهم، كيف يصلح اقتصادهم، كيف يصلح سائر ما يحتاجون إليه من أمور دنياهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بصلاح الدين وبصلاح الدنيا، جاء باستقامة الآخرة وإقامة الدنيا، فليس في الشريعة انفصام بين معاش الناس ومعادهم، بل إن المعاش هو السبيل الذي يصلون به إلى طيب المعاد، فمن صلحت الدنيا صلحت آخرته، ومن فسدت دنياه فسدت آخرته. لا يمكن أن يستقيم الناس في معاشهم مع فساد دينهم، كما أنه لا يمكن أن يستقيم للناس معادهم مع خراب دنياهم. ولا أقصد بذلك أن يكون الإنسان قليل ذات اليد بمعنى أنه ما عنده فلوس، ما عنده أموال، ما عنده متع، لا، أنا مقصودي النظام العام الذي يحكم حياة الناس وليس حياة الأفراد فحسب، بل إن الإنسان قد يكون قليل ذات اليد لكنه يحسن الصلة بربه ويصل إلى خير كثير، لأن الحسرة والقصر في عطاء الله تعالى للعبد في أمر الدنيا لا يدل على فساد آخرته ولا يدل على نزول مرتبته، بل إن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، لكن الاستقامة والهداية لا يعطيها إلا من اصطفاهم واختارهم، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا منهم. مقصودنا من هذا الكلام أن الشريعة لم تأتي لإصلاح جانب من جوانب الحياة، بل إن الشريعة جاءت لإصلاح كل شيء فيما يعيشه الناس في كل أمور دنياهم، في صلاتهم بالله عز وجل، في صلاتهم التي تكون فيما بينهم، في صلة الإنسان بوالده، صلة الإنسان بولده، صلة الإنسان بأقاربه، صلة الإنسان بجيرانه، صلة الإنسان بمجتمعه، صلة الإنسان بالأرض، صلة الإنسان بالسماء، صلة الإنسان بكل شيء في هذه الدنيا، فما من حركة ولا سكون إلا وقد جاء بيانها في كلام رب العالمين. إذا كان الأمر على هذه الناحية وعلى هذا المنوال، ضبط الله تعالى للناس ما يحتاجونه وبين لهم ما تستقيم به دنياهم وما تستقيم به أخراهم، ما تصلح به قلوبهم وما تعمر به هذه الدنيا التي استخلفهم فيها وجعلهم فيها خلائف، جيل يأتي بعد جيل، وكل جيل يأتي لتحقيق مقصود واحد والقيام بأمر واحد، ألا وهو تحقيق العبودية لله تعالى. إن تحقيق العبودية لله تعالى لا يقتصر فقط على ركعات يؤديها الإنسان في مسجده وتسبيحات يقولها بعد خلوه بربه في ليل أو في نهار، إن ذلك يطال تعبيد الإنسان لله تعالى في جميع مناحي الحياة. قال ربنا جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ثم هل هذا شيء يفعله الإنسان طلبا للأجر وزيادة الفضل، أم هو أمر من رب العالمين فرضه الله وبذلك أمرت؟ إنه أمر الله تعالى لي ولك ولجميع الناس أن يحققوا العبودية لله تعالى في كل شؤونهم في جميع أحوالهم. إنه أمر لا يقتصر فقط على نوع من أنواع التعبد ولا على ناحية من نواحي الحياة، إنه أمر يكون في كل حياتنا وفي كل شؤوننا، في قيامنا وقعودنا، في مسيرنا وتنقلاتنا، إننا بحاجة إلى تحقيق العبودية لله تعالى في كل مناحي الحياة. من ذلك الجانب الاقتصادي الذي هو ركيزة في حياة الناس، ولذلك إذا نظرنا في كلام أهل العلم فيما ألفوه من التصانيف وكتبوه من الكتب المتعلقة بضبط أحكام الفروع وضبط أحكام الشريعة التي يحتاج إليها الناس في عباداتهم وفي سائر شؤونهم، نجد أن العبادات تحتل الصدارة، وذلك أنها تضبط حقوق الله تعالى، والأصل في الحقوق التي يجب أن تحفظ هي حقوقه سبحانه وبحمده، فنحن نحقق العبودية له، ولا تخلو لحظة من لحظات حياتنا من عبودية لربنا جل وعلا، ولذلك كانت في الصدارة. فإذا تأملت شيئا من كلام العلماء ولو كنت غير متخصص لوجدت أن أول ما يبحثه أهل العلم فيما يتعلق بالطهارة الصلاة الزكاة الصوم الحج، هكذا رتب أهل العلم أبواب الفقه، وهذا فيما يتعلق بحق الرب جل وعلا. لكن في جانب آخر، ما الذي يأتي في المرتبة التالية بعدما يتعلق بضبط حقوق الله تعالى؟ إنها حقوق العباد، وحقوق العباد لا تختص في جانب، لا تختص في جانب من جوانب الحياة. حقوق العباد منها ما يكون في المعاملات والمعاوضات، وهو ما يعرف الآن بالشأن الاقتصادي في حياة الناس. منها ما يتعلق بالتبرعات، وهي ما يخرجه الإنسان طلبا للثواب من رب العالمين. منها ما يتعلق المناكحات وهو ما يتعلق بضبط شؤون الناس فيما يتعلق بالعلاقات الأسرية والنكاح والطلاق وما إلى ذلك من التوابع الكثيرة، منها ما يتعلق بالأطعمة، منها ما يتعلق بالخصومات، كل هذه تتعلق بضبط حقوق العباد. أول ما اعتنى به الفقهاء اهتماما وتركيزا وبحثا وعناية في أكثر كتابة أهل الفقه ما يتعلق بالجانب الاقتصادي، وذلك ليس لكون الاقتصاد أمرا زائدا عن غيره في الأهمية، بل هو في الأهمية كسائر أبواب الفقه فيما يتعلق بحقوق العباد، لكن الذي يعايشه الناس كثيرا ويحتاجون إلى تجريته كثيرا هو ما يتعلق بالجانب الاقتصادي. إذا نظرنا إلى هذا الجانب، هل جاءت الشريعة ببيان ما يتعلق بالاقتصاد؟ هل في نصوص الكتاب والسنة وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يوضح كيف تضبط معاملات الناس، كيف تضبط شؤونهم الاقتصادية؟ الجواب نعم، إن في الشريعة بيانا وافيا وتوضيحا شاملا لكل ما يحتاجه الناس في الجوانب الاقتصادية. قد يعجب الإنسان ويقول كيف يكون هذا ونحن في ما نراه ونشهده ونلمسه من حياة الناس نجد التجدد في معطيات الاقتصاد وفي شؤونه وفي صوره وألوانه وصنوف الخدمات شيئا لا يمكن أن تحيط به الشريعة تفصيلا وذكرا. نعم صدقت، هذا الأمر لم يأتي في كتاب الله عز وجل ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه، فإن كتاب الله تعالى لم يتضمن ولم يشمل كل جزئيات اقتصاد الناس وحياتهم. إن الذي جاء في كلام الله تعالى وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو ما ينضبط به الشأن الاقتصادي، ما ينضبط به شأن الناس في معاملاتهم وتجاراتهم في مصارفهم وفي بيعاتهم وفي شركاتهم وفي سائر ما يتعلق بالحقوق المالية، سائر ما يتعلق بالمعاوضات في كل الجوانب، لكن هذا الضبط لم يأتي على وجه التفصيل. يقول الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، ويقول الله جل وعلا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إيماننا بهذه الآية، قيامنا بتدبر وتأمل هاتين الآيتين على سبيل المثال يوحي لنا أن الشريعة قد شملت كل شيء كما أشرنا إلى ذلك قبل قليل، ومن ذلك الشأن الاقتصادي. فكيف كانت طريقة الشريعة في بيان ما يتعلق بالشأن الاقتصادي؟ هل جاءت بالتفصيل؟ الجواب لا. ولذلك لو أردنا على سبيل المثال أن نبحث عن حكم معاملة من المعاملات التي انتشرت في أسواق الناس، سواء في السوق المصرفية أو في السوق التجارية، سواء كانت فيما يتعلق بالأموال أو فيما يتعلق بالبيعات في الشركات في الإيجارات في أي نوع من أنواع المعاملات الموجودة في حياة الناس، لو أردنا أن نتلمس في كلام الله تعالى وكلام رسوله حكم الإيجار المنتهية بالتمليك على سبيل المثال، حكم البورصة على سبيل المثال، حكم الاستثمار المباشر على سبيل المثال، حكم الأسهم وما يتعلق بالأسهم في الجانب التعبدي وهو الزكاة على سبيل المثال، أو في الجانب الاقتصادي فيما يتعلق بما يباح منها وما يحرم، لم نجد النص على هذه الأمور على وجه تذكر فيه هذه المسميات. ولا أظن عاقلا يطالب بهذا، لأن هذا لا يمكن أن تأتي به الشريعة. كم هي المعاملات التي تعامل بها الناس منذ عهد النبوة إلى يومنا هذا؟ إلى يومنا هذا لو أردنا أن نحصي المعاملات التي حدثت واستجدت في حياة الناس خلال السنة الماضية لوجدنا كتبا ومؤلفات كثيرة لاستيعاب ذلك وتصويره ومعرفة تفاصيله. فكيف تطالب الشريعة بأن تحوي في نصوصها وأصولها تفصيلا لما يحتاجه الناس على وجه الخصوص والذكر المبين للأسماء لهذه المعاملات التي حدثت بعد زمن النبوة إلى يومنا هذا، إن هذا من المحال. إنما جاءت الشريعة ببيان أصول، ببيان قواعد، ببيان ضوابط، هي في الحقيقة تمثل القاعدة، تمثل الخطوط، تمثل ما يعرف الآن بالسياسات العامة والقوانين الضابطة لهذا الباب، بحيث لا يخرج عنها فرد من أفراد حياة الناس. إن الشريعة جاءت في هذا الباب بالضبط الكلي، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان تميز هذه الشريعة عن سائر الشرائع، لأن الشريعة الخاتمة التي خطب بها كافة الناس، لم يخاطب بها جنس ولم يخاطب بها زمان، بل هي التي تمتد فتقتحم كل زمان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنها تخاطب كل فرد من الناس على اختلاف أجناسهم وتنوع بيئاتهم واختلاف ما يمكن أن يجد في عصورهم وأزمانهم، خاطبت الجميع. فهي كما أنها خاطبت البدوي الذي ليس معه إلا غنيمات يرعاها في الصحراء، خاطبت أولئك الذين يعيشون في ناطحات السحاب، هي تخاطب هذا وذاك بخطاب واحد. ولذلك كان سرها شمولها وسعتها وكان من سرها سعتها لأحوال الناس واختلافهم. وهذا من بديع صنع رب العالمين. الله تعالى يقول في وصف كتاب: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. إنه كتاب معجز في نظمه، كما أنه معجز في دلالاته وأسراره وحكمه وغاياته. لذلك ينبغي أن نتلمس هذه الأحكام من خلال هذه الضوابط العامة والقواعد الكلية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين في البخاري ومسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، لم يعطهن نبي قبلي، وهن مما تميز به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الخمس كان منها أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأعطيت جوامع الكلم. جوامع الكلم المقصود بها الألفاظ الموجزة المختصرة، كلمات النبوية المختصرة التي يدخل تحتها من الصور والأحكام ما لا حصر له ولا عد. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا الخبر الدال على عظيم ما تميزت به شريعته من الإتقان، فإنه كتاب من لدن حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وبين صلى الله عليه وسلم أنه المبين للشريعة، وأنه أوتي في هذا البيان بيانا يتسع لحاجات الناس كلهم. فينبغي للمؤمن أن يتلمس هذه الحاجات بالنظر إلى كلام الله تعالى وكلام رسوله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الفقه في كلامه، وأن يرزقنا العلم بالتأويل والعمل بالتنزيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
المال وديعة، وديعة المال، المال 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 وديعة، وديعة إنما المال وديعة، فاحذروا عند اكتسابه واغنموا مالا حلالا، اسعدوا يوم حسابه سوف تجنيه ثوابا حين تسعى في احتسابه فتفقد